الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي. هذا هو المبحث الأخير من المباحث المتعلقة بدلالة الصيغة، وهو بحث حول مسألة لزوم الفور أو جواز التراخي. المقصود بهذين المصطلحين واضح وتقدم عند الأخوة في أكثر من دراسة سابقة. يقصد بالفور، إذا قلنا بلزوم الفور، بمعنى وجوب المبادرة لإتيان الواجب في أول أزمنة إمكانه كما يعبرون، أو في الزمان الثاني لانتهاء الخطاب. يعني إذا كان الشارع خاطب المكلفين بخطاب، فزمن الخطاب هو الزمن الأول، بمجرد انتهاء الخطاب يبدأ زمن التكليف وزمن العمل. فإذا قلنا بالفور يعني بلزوم الفور، فلا بد أن يأتي المكلف بالامتثال في أول أزمنة إمكان الامتثال، وهو الزمن الثاني بعد الخطاب. الزمن الأول هو زمن الخطاب، الزمن الثاني يكون زمن الانتهاء، زمن الامتثال. أما إذا قلنا بجواز التراخي، فللمكلف أن يأتي بالامتثال في أي وقت يشاء ضمن الوقت المسموح به لذلك الواجب، في الوقت الأول بعد الخطاب، أو الوقت الثاني أو الثالث، إلى أن آخر الوقت ما لم يخرج أو ينتهي التوقيت، كما في يعني في الواجبات المؤقتة. هذا المراد من الفور والتراخي. عنوان البحث في المسألة هو في هذا السؤال: هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع لزوم الفور؟ طبعا هذا على الوجوب على اعتبار أنه المصنف رأيه هكذا، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، فالسؤال يقع ما بعد دلالة الوجوب: هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع لزوم الفور، الوجوب بنحو الفورية، أو تدل على الوجوب مع جواز التراخي، أو لا دلالة للصيغة على شيء من ذلك، لا تدل على لزوم الفور ولا على جواز التراخي؟ هذه احتمالات ثلاثة، بل أقوال ثلاثة، المشهور منها هو الثالث. المشهور من هذه الأقوال هو عدم دلالة الصيغة على لزوم الفور ولا على جواز التراخي، وهو المعبر عنه بأن الصيغة متساوية النسبة بالنسبة بلحاظ الفوري والتراخي. هذا كله النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هو مختار المصنف في المقام؟ المصنف يوافق المشهور، يوافق المشهور في اختيار أن الصيغة لا دلالة لها على شيء من الفوري أو التراخي، ويستدل له بدليلين يذكر المصنف في مضمون عبارته دليلين سيتضح كيفية استخراج كل منهما يعني بعد ما نكمل الدليلين إن شاء الله نبين من أين استنتج هذا الدليلان. الدليل الأول هو نفس ما تقدم في المباحث السابقة كما في دلالة الصيغة على المرة والتكرار، والذي كان حاصله الدليل الأول كان حاصله أن الصيغة مركبة من مادة وهيئة، والمادة تدل على الطبيعة فقط، المادة ليس لها إلا الدلالة على شيء واحد وهو الطبيعة، والهيئة تدل على الطلب أو الوجوب أو الطلب الوجوبي فقط من دون شيء آخر، فبذلك يكون مجموع الدلالة يعني تكون الصيغة بمجملها بما لها من المادة والهيئة تدل على شيء واحد فقط وهو وجوب إيجاد الطبيعة في الخارج، فصيغة افعل بما لها من الصيغة والمادة تدل على طلب إيجاد الطبيعة في الخارج من دون شيء آخر، وهذا يعني أن لا يوجد في الصيغة ما يدل على الفور ولا ما يدل على التراخي، فلا دلالة للصيغة على شيء من ذلك. هذا الدليل الأول. طبعا المصنف لم يذكر هذا الدليل في ضمن عبارته، ولكن ذكر المحققون أن هذا الدليل جار هنا وهو مقصود المصنف، فالمصنف في المقام أضاف دليلا آخر على اعتبار مفروغية المقام من صلاحيته لهذا الدليل لنفس النكتة، لأنها نفس النكتة جارية في الفور والتراخي هي جارية فيما تقدم من مرة والتكرار. الدليل الثاني هو التبادر، فإن المتبادر من الصيغة هو طلب إيجاد الطبيعة كما قلنا قبل قليل، ولا يتبادر الفور ولا التراخي. إذا أمر السيد عبده بأمر ما وامتثل العبد، فإن الشخص الثالث السامع لهذه الصيغة يتبادر إليه، أن العبد يتبادر لهذا الشخص الثالث أن السيد أمر يعني طلب أوجب على عبده ذلك المتعلق، ولا يتبادر إليه أنه بنحو الفور أو بنحو التراخي. فلو سمعنا نحن مثلا سمعنا هذا العبد هذا السيد قال لعبده أغلق الباب، أغلق الباب يتبادر إلى أذهاننا أنه أوجب عليه هذا الفعل وهو غلق الباب فقط، بحيث لو تأخر العبد لا نقول أنه نافى الفورية، أو لو بادر العبد بسرعة لا نقول بأن هذا العبد تصرف بغير ما هو المطلوب منه، فقد يكون ذلك بقراءة أخرى، لكن الذي يستفاد أو الذي يحضر للذهن بمجرد إطلاق الصيغة هو طلب إيجاد الطبيعة فقط من دون شيء آخر. هذا النقطة الثانية وهي بيان مختار المصنف والدليل.
ثالثا قبل أن ننتقل للثالث، إذا أكو سؤال أو إن شاء الله واضح هذا المطلب، ثالثا إذا لم يكن في الصيغة ما يدل على شيء من ذلك بناء على مختار المصنف، وأن الصيغة لا تدل لا على لزوم الفور ولا على جواز التراخي، لكن يأتي سؤال في المقام، في مقام العمل وفي مقام الإفتاء ما هو الحل؟ هل بالتالي الأمر منحصر إما أن يكون المكلف يمتثل بنحو الفور وإما أن يمتثل بنحو التراخي؟ فما هو الحل في مقام العمل أو في مقام أن الفقيه يريد أن يفتي، يريد أن يقول بوجوب الصلاة والصلاة مؤقتة بوقت يسع لعشرات الأفراد، فهل يوجب عليه الصلاة بنحو الفورية أو يوجبها بنحو جواز التراخي أو ماذا؟ ما هو الحل والمخرج من هذا في هذا السؤال؟ البعض قال إذا لم تدل على الفور، إذا لم تدل الصيغة على الفور فلا مصير من التراخي للحصار الأمر، فإذا لا دلالة على الفورية لا لزوم على الفورية، فمعناه أن التراخي جائز سواء دلت الصيغة على التراخي أو لم تدل على شيء. يعني بعبارة أخرى هناك أقوال، القول الأول بدلالة الصيغة على لزوم الفور، والقول الثاني دلالة الصيغة على جواز التراخي، والقول الثالث عدم دلالة الصيغة على شيء من ذلك، هي متساوية بالنسبة للفور والتراخي. بعضهم قال أن عدم، إذا قلنا بعدم الأول، إذا لم نقل بالقول الأول فمن اختار القول الثاني أو اختار القول الثالث في مقام العمل سواء، كل منهما يقول بجواز التراخي. ما أدري هذه النقطة تكون تصير واضحة، لأن البعض جعلها إشكال على المصنف. إذا كانت الصيغة لا تدل على لزوم الفور فيلزم من ذلك جواز التراخي، سواء قلنا بدلالة الصيغة على التراخي أو قلنا بأن الصيغة لا دلالة لها على شيء من الفور أو التراخي، هكذا ذهب البعض. ولكن الصحيح كما ذكروا في ذلك في مقام التحقيق وتصحيح ما ذهب إليه المصنف في المقام من الاعتماد على الإطلاق كما سيأتي، أن الصحيح هو وجود الفرق بينهما، وجود الفرق بين القول الثاني بجواز التراخي وبين القول الثالث بعدم دلالة الصيغة على شيء من الفور والتراخي. لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ أنه بناء على القول الثاني وأن الصيغة تدل على التراخي، على جواز التراخي، أن التراخي مدلول لفظي للصيغة، ولا نحتاج إلى شيء لإثبات التراخي في مقام العمل، بخلاف القول الثالث فإنه إذا تبنينا أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي، فالالتزام بشيء من الفور أو التراخي لا بد أن يكون بدليل وبقرينة أخرى، ولا يمكن أن نقول بجواز التراخي مباشرة إلا بالاعتماد على دليل خارج عن الصيغة. فالفرق بينهما، بين القول الثاني والثالث، أنه على الثاني الفورية أو عفوا الجواز التراخي يكون مدلول لفظي لنفس الصيغة ولا نحتاج إلى دليل آخر، بينما على القول الثالث قول بجواز التراخي لابد من التماس دليل آخر يثبته، وإلا مع عدم وجود دليل، لاحظوا ياي، لو لم يكن هناك دليل على جواز التراخي فهذا يعني الإجمال، يعني هناك إجمال في دلالة الصيغة، هل يريد الفورية أو يريد الترى. نعم في الإجمال قد يصار إلى قدر متيقن، هذا بحث آخر، لكن نحن الدليل والمدلول، أين الدليل وأين المدلول؟ إذا قلنا بجواز التراخي فلا بد له من دليل، ما هو دليله؟ إذا لم نأتي بقرينة ودليل خارجي فينبغي التوقف، وأن الصيغة لا تدل على شيء من ذلك ولا دليل خارجي، فالمصير إلى التوقف. ولذا اعتمادا على هذه النكتة المصنف يقول بعد أن تبنينا القول الثالث ففي مقام العمل نقول بجواز التراخي اعتمادا على الإطلاق ومقدمات الحكمة، فجواز التراخي يكون مدلولا إطلاقيا. فهنا راح يصير مثلا لو كان هناك من يقول، يعني لو تقابل القائل بالدلالة في الصيغة على جواز التراخي وبين المصنف، فالفارق بينهما أن القائل بالقول الثاني يقول أن الصيغة تدل على وجوب إيجاد الطبيعة فورا، أو عفوا بنحو التراخي، وجوب إيجاد الطبيعة في الخارج بنحو التراخي، بينما المصنف يقول أن الصيغة تدل على وجوب إيجاد الطبيعة في الخارج فقط، وبالاعتماد على الإطلاق نقول بجواز التراخي. طب بيان الإطلاق شلون يعني الإطلاق هنا في المقام يدل على جواز التراخي؟ بالبيان الآتي أن طلب الطبيعة، إلى هنا واضح مشايخنا إن شاء الله، بل أن طلب الطبيعة بنحو الفور يحتاج لبيان أزيد من طلبها بنحو جواز التراخي، عندنا حالتين، حالة الفورية وحالة التراخي، أي الحالتين تحتاج إلى بيان زائد؟ المدعى أن الفورية هي التي تحتاج إلى بيان زائد، فإنه على الفورية يحتاج أن يقول المشرع والمتكلم في طلب الصلاة مثلا صلي فورا، أو صلي أول أزمنة التوقيت، أو صلي مباشرة، أو نحو ذلك، مما يدل على الفورية. طبعا هذا كلام شنو كنا نلتفت، بناء على أن نفس الصيغة لا تدل على الفورية، الصيغة لا تدل لا على الفورية ولا على التراخي، فإذا أراد المولى طلب الطبيعة بنحو الفورية فلا بد أن يأتي بقرينة أو بقيد ينضم إلى الصيغة ليدل على الفورية، من قبيل هذا يعني التعابير التي قلناها، فورا أو في أول أزمنة التوقيت أو إلى آخره، بالتالي لا بد أن ينضم شيء للصيغة بحيث تكون الصيغة دالة على طلب الطبيعة وذلك القيد يدل على الفورية. أما لو كان المشرع يريد طلب الصيغة بنحو التراخي فيكفي أن يطلب إيجاد الطبيعة فقط وجعلها في عهدة المكلف، فيكون المطلوب من المكلف إيجادها، حينئذ العقل يحكم بأن المكلف مخير بين أفرادها اللي هي مثلا في صلاة الظهر، إذا قال المولى صل الظهر، وعلمنا مسبقا أن وقت صلاة الظهر هو من الزوال إلى قبل الغروب، فهناك مثلا 100 فرد يمكن أن يوقع بين هذين في ظن هذه الفترة بين الوقتين. هذا 100 فرد يكون بينها تخير عقلي، فإذا أمر المولى بإيجاد الطبيعة في هذه الفترة، إيجاد طبيعة الصلاة بين الزوال والغروب، فالعقل يحكم بالتخير في هذه الأفراد، بمعنى يجوز للمكلف أن يأتي بالطبيعة بفردها الأول، يعني اللي هو في بعد الزوال مباشرة، أو بفردها الثاني اللي هو بعد الصلاة بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، أو بفردها الثالث اللي هو بعد الزوال ب8 ركعات، وهكذا. فيكون المكلف مخير، وهذا هو معنى التراخي، هذا معنى جواز التراخي. إذن في مقام بيان الإطلاق، لما كان الفور يحتاج إلى قرينة فهو يحتاج إلى بيان أزيد في مقام طلبه، بخلاف جواز التراخي لا يحتاج إلى قرينة إضافية. فإذا أمر المولى بطبيعة من دون بيان قيد يدل على الفورية، كان الإطلاق ومقدمات الحكمة يساعدنا على أن الطلب بنحو التراخي. هذا بيان الإطلاق، إن شاء الله واضح. رابعا، نقطة الرابعة في البحث، القائل بالفورية، يعني القائل بالقول الأول بأن الصيغة تدل على طلب الطبيعة بنحو لزوم الفورية، استدل بجملة أدلة. المصنف في المقام يستعرض أحد تلك الأدلة ويجيب عنها. هذا الدليل هو عبارة عن بعض الآيات الدالة على، بحسب المدعى، على الفورية، من قبيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وآية فاستبقوا الخيرات. تقريب الاستدلال بهما واضح، أما قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فباعتبار أن المغفرة من أفعال الله تعالى، فلا يمكن أن تكون المغفرة بما هي فعل مطلوب من المكلفين، فلا بد أن يكون المقصود سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى أسباب المغفرة، سارعوا إلى فعل الأسباب. فالمراد بالآية المسارعة إلى أسباب المغفرة، وأسباب المغفرة هي الواجبات والمستحبات، وهذا واضح. وبما أن المولى أمر بقوله سارعوا، إذن أوجب المبادرة والمسارعة إلى فعل الواجبات بقوله سارعوا، يعني بنحو يعني اللي هو بالتالي أول الأوقات حتى يتحقق معنى المسارعة، وإلا لو أخره إلى وقت ثالث أو رابع يتنافى والمسارعة. فإذن الآية تدل على وجوب المبادرة في فعل الواجبات والمستحبات، وهذا هو معنى الفورية. وأما قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فبيانه أيضا واضح، على اعتبار أن الواجبات من مصاديق الخيرات، الخيرات هي كل الأمور التي فيها المصالح للمكلفين، والواجبات مما فيه مصالح، فإذن الواجبات من مصاديق الخيرات. وقد دلت الآية أو أوجبت السبق بقوله فاستبقوا، أوجبت السبق لفعل الخيرات، فهذا يعني أنه شنو، أوجبت السبق لفعل الواجبات، فاستبقوا الخيرات يعني بالتالي فاستبقوا الواجبات، وهو معنى الفورية. هذا حاصل ما يمكن تقريب الاستدلال به بهاتين الآيتين. النقطة الخامسة في المقام هو جواب المصنف ورد المصنف على هذا الدليل. يجيب المصنف عنه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه لو كانت المسارعة واجبة لكان ترك المسارعة حرام. لو كانت المسارعة واجبة لكان تركها حراما. فالمكلف الذي لم يأتي بالواجب فورا يكون عاصيا ومرتكبا للحرام، وارتكاب الحرام يستلزم الغضب منه تعالى ويستلزم أنه فعل ما فيه شر ويستلزم غضبه تعالى والغضب الإلهي. ولو كان كذلك، يعني لو كان هذا ترك المسارعة، لو كان ترك المسارعة يستلزم الغضب، لكان من المناسب أن يستعمل الشارع في مقام بيان ذلك أن يستعمل لسان التحذير والتهديد وبيان الوقوع في العقوبة والعذاب، لا أن يستعمل لسان المسارعة والاستباق. فإذن لو كانت الآيتان تدلان على وجوب الفورية لكان المناسب استعمال لسان التحذير لا أن يأتي بهذا اللسان. هذا إن شاء الله واضح الجواب الأول. في نهاية الجواب الأول المصنف يعقبه بقوله فافهم، وهذا لعله إشارة إلى أن قلت من باب تتميم الإشكال أو تتميم الجواب الأول يعني. والذي حاصله إن قلت لو تم هذا الجواب فهو جار في كل الواجبات، وبالتالي لابد أن يكون اللسان في بيان جميع الواجبات هو لسان التحذير والوعيد. فبعد استعمال مثلا صلي صوم وكذلك في الحج من استطاع عليه سبيلا، هذا كله بعد شنو؟ ما يدلل على الوجوب، لأن نفس الكلام راح يجي بي. لو كانت الصلاة واجبة لكان تركها شرا وموجبا للغضب الإلهي والعقاب، فينبغي أن يستعمل لسان التحذير والوعيد لا أن يقول صلي، وهكذا في غيرها من الواجبات. هذا إن قلت. قلت في مقام رد هذا السؤال، وهو بالتالي تعميق لجواب الأول للمصنف، أن الغرض الداعي للوجوب، معلوم أن المولى حينما يشرع الوجوب، حينما يأمر بشيء ما، حينما يأمر بالصلاة، حينما يأمر ببر الوالدين، حينما يأمر بالحاج إلى آخره، لا بد أن يكون هناك غرض يدعو إلى تشريع الوجوب. ففي المقام نقول بأن الغرض الذي يدعو للوجوب على نحوين. النحو الأول أن يكون الغرض هو عبارة عن مصلحة في نفس المتعلق، مثلا صلي صوم حج، يعني نفس الصوم نفس الحج نفس الصلاة، هو نفس هذا الفعل فيه مصلحة، فهذا الفعل لما كان فيه مصلحة
المصلحة دعت المولى إلى إيجاب ذلك الفعل لتحريك المكلف لتحصيل المصلحة بفعل ذلك الفعل، وحينئذ ترك الفعل ليس فيه مفسدة، فمن لم يصلي لا يقع في المفسدة وإنما تفوته مصلحة. وهذا فارق طبعا، واضح الفرق بين أن يقع المكلف في مفسدة وبين أن تفوته المصلحة. نعم بالإطار العام فوات المصلحة أيضا هو مفسدة، لكن في مقام التفصيل ومقابلة المصلحة بالمفسدة، مقابلة الواجب بالحرام، الواجب يكون ناشئ عن مفسدة، الحرام الواجب ناشئ عن الحرام عن مفسدة والواجب عن مصلحة. فترك الحرام يعني ارتكاب الحرام يوقع في المفسدة، بينما ترك الواجب لا يوقع في المفسدة وإنما يفوت مصلحتان. إذن الشق النحو الأول من الأغراض التي تدعو إلى الوجوب هو كون المتعلق ذا مصلحتين، وهذا النحو من الأغراض لا يحتاج إلى بيانه بلسان التحذير والوعيد والتحذير والتهديد وبيان العقوبة، وإنما فقط بلسان بيان الوجوب. النحو الثاني أن الغرض الداعي إلى تشريع الوجوب هو أن ترك الفعل فيه مفسدة. مثال على ذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم من الخمس، فإعطاؤهم من الخمس ليس فيه مصلحة، ماكو مصلحة بأن تدفع الأموال إلى هؤلاء الكفار لتأليف قلوبهم ودفع شرهم أو لآخرهم، ماكو مصلحة بهذا، وإنما ترك إعطائهم فيه مفسدة. لو لم يعطى هؤلاء من الأموال من الخمس لوقعت مفسدة، وهي أنهم مثلا يعملون على إضعاف الإسلام، يعملون على إشاعة الفوضى، يعمل على مثل ذلك. فبالتالي مثل هذا الوجوب، وجوب إعطاء المؤلفة قلوبهم من الخمس لا لمصلحة في الإعطاء وإنما لوجود مفسدة في الترك. فإذا الغرض الذي دعا المولى لتشريع وجوب إعطاء الخمس لهم هو دفع المفسدة. هذا النحو الثاني من الأغراض يحتاج إلى بيانه بلسان التحذير، بأنك يا أيها المكلف إذا لم تأتي بهذا الواجب فيقع عليك كذا عقاب، أو يعني تنوبك كذا مفسدة أو نحو ذلك. إذا اتضح هذا النحو الأول والثاني فجواب السؤال أو جواب إن قلته هو أن ما نحن فيه من النحو الثاني، بمعنى أن ترك المسارعة فيه مفسدة، فالغرض الذي دعا المولى لإيجاب المسارعة لا لوجود مصلحة في نفس المسارعة وإنما لوجود مفسدة في ترك المسارعة. فبالتالي من المناسب استعمال لسان التحذير. هذا حتى شنو نرجع تتم وتكمل للجواب الأول، أنه لو كان وجوب المسارعة لو كان وجوب المسارعة فوريا بالتالي يكون واجب، فتركه يوقع في مفسدة، يوقع في الحرام. فإذا كان كذلك فلا بد. نعم بلي نعم تحذيرات هسه هذا اولا احنا جاي يعني على وفق كلام المصنف مو في مقام تحقيق المطلب بشكل نهائي. ثانيا البعض يذكر بان التحذيرات التي ترد لا على ترك الصلاة وانما على مخالفة المولى، يعني ما يعبر عنه بالتجري بالمعنى الاعم، التجاوز على ساحة المولى، فلا يصاب العبد بعقاب نتيجة ترك الصلاة، وإنما ترك الصلاة غاية ما فيها فوات مصلحة، لكن لأنه خالف المولى وعصى ساحة المولى، تجاوز على ساحة المولى، فالتهديد والعقاب من هذا الجانب لا من جانب ترك الصلاة أو ترك المتعلق. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا دلالة الصيغة على الفور، لو سلمنا هذه الأدلة وأن بالتالي تكون الصيغة بمساعدة هذه الآية، الصيغة بضميمة هاتين الآيتين دالة على الفور، ولكن يلزم من ذلك تخصيص الأكثر المستهجن عرفا، ومن القبيح صدور ذلك من الشارع الحكيم، يعني التخصيص الأكثر المستهجن قبيح من المشرع العرفي فضلا عن المشرع الإلهي الحكيم. بيان ذلك أن من الخير وأسباب المغفرة بلحاظ الآيتين، من موارد الخير ومن أسباب المغفرة هو المستحبات، فإن المستحبات لا ريب في كونها من أسباب المغفرة ولا ريب أنها من موارد الخير، ولا معنى لوجوب الفور في المستحبات، ما لا معنى أن يصير اتيان المستحب بنحو الفورية، بحيث لو أخر الفورية، لو أخر الاتيان بالمستحب وعصى الفورية يستحق العقاب، فإن ترك المستحب من رأس لا عقاب عليه، فلا يتصور أن يكون في تأخير المستحب عقاب، فلا بد حينئذ من استثناء المستحبات جميعا من الآيتين، أن الآيتين حينما أمرتا بالمسارعة والاستباق واستفدنا منهما الفورية، فلا بد أن نستثني المستحبات، هذا تخصيص أول. وهكذا بلحاظ كثير من الواجبات، فقد دلت الأدلة الخاصة على جواز التراخي في بعض الواجبات كالصلاة، لا يجب على المكلف أن يأتي بها في أول أوقاتها، نعم هو أفضل وأعظم ثوابا وإلى آخره، ولكنه بالتالي يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة إلى منتصف الوقت أو إلى آخره، آخر الوقت، فبالتالي استثناء بعض الواجبات لا بد منه، فيكون المستثنى من هاتين الآيتين هو جميع المستحبات وأكثر الواجبات، فلا يبقى مدلول للآيتين بنحو الفورية إلا بعض الواجبات، وهذا معناه شنو؟ تخصيص الأكثر، فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن. هذا الجواب الثاني، إن شاء الله واضح. الجواب الثالث أن العقل يدرك حسن المسارعة لامتثال الواجبات، العقل إذا التفت إلى أن هذه واجبات من قبل المولى فيدرك أن إتيانها في أول أوقاتها حسن، وبالتالي إذا كان العقل يدرك حسن المسارعة وحسن الفورية، فالأمر من قبل الشارع بالمسارعة وبالاستباق يكون أمرا إرشاديا لا أمرا مولويا، ومن الواضح أن الوجوب من أقسام أو من فروع الأمر المولوي لا الإرشادي، الأمر الإرشادي لا يقال بأنه فيه وجوب، نعم المولوي يقسم إلى أنه مولوي بنحو الوجوب أو أمر مولوي بنحو الاستحباب. فإحنا كلامنا نريد نبحث أن الآية تدل آيتين تدلان على الوجوب الفورية أو على استحباب الفورية. الوجوب والاستحباب من أقسام الأمر المولوي، فإذا تبين أن الآيتين الأمر فيهما إرشادي فانتفى موضوع البحث من رأس. إذن إلى هنا بملاحظة هذه الأجوبة الثلاثة يظهر أن الآيات أن الآيتين تدلان على استحباب الفورية لا على وجوب الفورية. وفي نهاية الجواب الثالث أيضا المصنف في أمر في الفهم قوله فافهم، ولعله إشارة أيضا لعله إلى أن إدراك العقل لحسن الفعل على نحوين. شنو كان الجواب الثالث؟ أن العقل يدرك حسن المسارعة وحسن الاستباق. هنا لعله من المصنف إشارة إلى أن إدراك العقل للحسن على نحوين على شكلين. الأول أن العقل يدرك حسن الفعل ويدرك قبح تركه، وهنا ما يأتي من الشارع من أوامر يكون إرشاديا بلا كلام. إذا كان الأمر الإلهي في مورد يدرك العقل حسن الفعل وقبح الترك فالأمر من المولى إرشادي بلا كلام. النحو الثاني أن يدرك العقل حسن الفعل ولا يدرك القبح، عنده قابلية العقل قدرة على إدراك أن هذا الشيء حسن ولكن لا قابلية له على إدراك قبح تركه أو تأخيره. فحينئذ في مثل هذه الموارد هذا النحو الثاني إذا جاء الأمر من قبل المولى يمكن أن يكون مولويا، بالتالي هو إرشادي بلحاظ لزوم إتيانه ولكنه مولوي بلحاظ شنو؟ قبح التأخير، لأن قبح التأخير أو قبح الترك لم يدركه العقل. فإذا جاء أمر من المولى في مورد لا مجال لإدراك العقل كان الحكم مولويا أو كان الأمر مولويا. فبالتالي هذا التأمل كأنما لبيان وجه ضعف في الدليل أو الوجه الجواب الثالث. إذا ماكو شيء نطبق العبارة. قال المبحث التاسع الحق أن لا دلالة للصيغة على الفوري ولا على التراخي. مباشرة بين رأيه يعني لا على القول الأول ولا على الثاني، الصيغة لا دلالة على لزوم الفور ولا على جواز التراخي. نعم قضية يعني مقتضى إطلاقها جواز التراخي. طبعا احنا قدمنا وأخرنا جبنا يعني كان الأنسب المصنف أن يقدم الدليل على رأيه ثم يأتي في مقام العمل بأنه الإطلاق يقتضي شنو جواز التراخي. والدليل عليه يعني على عدم الدلالة، لأن هذا الدليل المصنف يريده على شنو؟ على مدعاء لا أن الصيغة لا دلالة لها لا على الفور ولا على التراخي. والدليل على ذلك تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها من الصيغة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى. ونرجع مع بيان الضمائر. والدليل عليه يعني والدليل على عدم دلالة الصيغة على كل منهما تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها من الصيغة بلا دلالة على تقييد الطبيعة بأحدهما بأحد بالفور أو التراخي، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى. فإذا أردنا أن نقول بدلالة الصيغة على الفورية أو على التراخي فلا بد من ضم قرينة أو دال آخر كما الدعية. هذا بعد يعني القرينة المصنف يقول لا بد من قرينة الدعية وجود القرينة وهو
الآيات، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، اللي هو هذا الدليل ذكر في المعالم. وفيه منع يناقش المصنف في أجوبة ثلاثة: ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا آية فاستبقوا الخيرات، إنما سياق إنما هو البحث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر. الآيتان تدلان على الوجوب بحيث الترك لا يستلزم الغضب والشر، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب، لو كان الترك فيه غضب كان البعث بالتحذير عنهما، كان المناسب أن يشنو أن يستعمل لسان التحذير لسان الوعيد كما لا يخفى. فافهموا، بينا المراد من فافهم. مع لزوم كثرة الجواب الثاني، مع لزوم كثرة تخصيصه، تخصيص الدليل أو هذا بالتالي هي الآية في المستحبات، كل المستحبات خارجة من لزوم الفورية، وكثير من الواجبات أيضا خارجة من لزوم الفورية، بل أكثرها، أكثر مو فقط كثير، أكثر الواجبات، فلا بد من حمل الصيغة فيهما في الآيتين على خصوص الندب أو مطلق الطلب، يعني مجرد الترجيح، فبعد كون على استحباب أو على الوجوب يحتاج إلى دليل آخر. ولا يبعد هذا الجواب الثالث، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكأنما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك. تعالى راح يصير هذا بالآية مو مولوي، إرشادي، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الطاعة، كما أن الأوامر المولوية الإلهية الصادرة بالدعوة إلى الطاعة محمولة على الإرشاد، كذلك الأمر بالمسارعة والاستباق محمول على الإرشاد، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، بعد كما هو شأن الأوامر الإرشادية هكذا. فافهم، بينا المراد به. تتمة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.